الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استبراء الأمة إذا ملكت. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد وأبو داود. صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتى على امرأة مجح على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا تحل له. وأبو داود الطيالسي: وقال: كيف يورثه وهو لا يورثه وهو لا يحل له، وكيف يسترقه وهو لا يحل له. والمجح هي الحامل المقرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب استبراء الأمة إذا ملكت. معلوم أن الكلام هو عن العدد، وأن أصل مشروعيتها هو لبراءة الرحم، وذلك يختلف كما مر معنا على حسب حال المرأة، إن كانت حاملا أو غير حامل، وإن كانت من ذوات الأقراء يعني من اللاتي يحضن، أو كانت من اليائسات أو من اللاتي لا يحضن، فلكل واحدة من هؤلاء عدة، كما أنها تختلف في كما مر معنا إذا كانت ذات حيض ثم ارتفع حيضها، فإن كان ارتفع بسبب تعلمه فله حكم، وإن كان ارتفع بسبب لا تعلمه فلا حكم. وكذلك أيضا في امرأة المفقود أيضا كيف تعتد مدة العدة إلى آخره من أشياء مرت كلها معنا. وكذلك أيضا عدة المتوفى عنها زوجها. وهذا يتعلق بالأمة، وهي الرقيقة التي تباع وتشترى، ومعلوم أن من ملكها فإنه يحل له وطؤها إذا ملكها ملكا صحيحا، سواء كان بشراء أو كان عن طريق غنيمة حصل له نصيبه من الغنائم، أو كان ورثها فملكها ملكا صحيحا، فإنه يحل له وطؤها، ولكن لا يطأها حتى يستبرئها، بمعنى يعلم براءة رحمها بحيث لا يكون فيها ماء غيره، كما سوف يأتي معنا في حديث الرويفع. فالمقصود إذن بالبراءة أو بالاستبراء هو أن يعلم أن الرحم ليس فيه حمل. فقال: باب استبراء الأمة إذا ملكت، يعني إذا انتقل ملكها من شخص إلى شخص، فإن المالك الثاني المالك الجديد لابد أن يستبرئها. وسوف تأتي الإشارة أيضا كذلك في إذا كانت ممن يعلم براءة رحمها، كما كانت صغيرة أو بكرا، صغيرة أو بكرا، بحيث إنها يعلم أنها ليس في رحمها شيء، فهل يطأها من غير استبراء؟ هذا ستأتي الإشارة إليه. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد وأبو داود. تعرفون أوطاس؟ في سبي أوطاس وين أوطاس؟ ترى مرة معنا قبل فترة تكلم عن أوطاس. تعرفون أوطاس؟ في سبي أوطاس بين مكة والطائف، صحيح، بس على هذا مسافة طويلة شوي. ولو نعم، وبين مكة والطائف، أوطاس بين مكة والطائف، فحد الموضوع أقرب. أوطاس في منطقة قريبة مما يسمى بعشيرة، غير غزوة حنين. حنين طبعا أقرب، حنين في وادي نخلة، حنين هو بعد الموقع. صارت أوطاس في قريبة من 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 ما يسمى الآن معروف منطقة عشيرة، هناك وادي أوطاس. فهذه طبعا حينما كانت الغزوة سبي نساء وملكنا عن طريق الحرب، وطبعا لا تكون الرق إلا بسبب الكفر، لا يكون الرق إلا بسبب الكفر، فالمسلمون لا يسبون. فقال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، بمعنى أن يستبرأ رحمها. فالأمة الحامل إذا ملك أمة حاملا فإنه لا يطأها حتى تضع، بمعنى أيضا وتطهر. ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. إذن هذا الاستبراء يكون بحيضة واحدة، هذا بالنسبة للإماء. وإلا الأصل في الاستبراء أن يكون ثلاث حيضات، كما مر معنا المطلقة عدتها ثلاثة قروء. لكن بالنسبة للأمة هو لا شك أن 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 حيضة كافية في الدلالة على براءة الرحم، ولهذا كان ذلك في الإماء. لكن بالنسبة للطلاق وضع احتياطا فكان ثلاث حيضات من باب زيادة الاحتياط، ثلاث حيضات أو ثلاث أشهر. وغالبا في أغلب عدة النساء أن الحيضة يعادلها شهر، أن الحيضة يعادلها شهر، لأن سنة الله عز وجل في النساء أنها تحيض كل شهر، هذا في أغلب النساء. ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. إذن إذا كانت من ذوات الحيض فإن من ملكها ينتظر حتى تحيض حيضة، لأن إذا حاضت دل على أنها أن رحمها بريء ممن قبلها، يعني من سيدها الأول. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على امرأة مجح على باب فسطاط. المجح هي المرأة الحامل والتي قد اشتد انتفاخ بطنها لقرب ولادتها، لقرب ولادتها يسمى مجح. ولكن تعرفون أن أحيانا البطيخ في بعض المناطق يسمى جح، ليس كذلك؟ فالبطيخ يسمى جح لأنه أيضا منتفخ على هذا النحو. فإذا مجح بمعنى أنه انتفخ بطنها أو اشتد انتفاخ بطنها لقرب ولادتها. أتى امرأة مجح يعني امرأة مسبية، امرأة أمة مسترقة للسبي، وأظن في خيبر، أنه أتى على امرأة مجح على باب فسطاط. تعرفون الفسطاط؟ ما هو الفسطاط؟ أظن ما هو مشروح عندكم ولا مشروح؟ ما هو مشروع؟ نشوف على شطارة الطائف ولا عند أوطاس ذكر النوادي بين الطائف، لكن الفسطاط، ما هو الفسطاط؟ ما هو الفسطاط؟ الخباء، الخيمة، الخباء أو الخيمة هي الفسطاط. الفسطاط هو الخيمة. مجيح على باب الفسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها، يعني من ملكها، من وقعت في ملكه، لعله يريد أن يلم بها، يعني يريد أن يطأها وهي حامل. فقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. ما يدل على شدة النكير على ذلك، وأن هذا لا يجوز، وأنه لا يحل الإنسان أن يسقي ماءه بمائه ماء غيره أو زرع غيره، أن يسقي ماءه زرع غيره كما سوف يأتي، فإن هذا لا يجوز. وهذا يدل على أن الأمر كبير، فإذا صح الحديث فإنه يدل على أنه، بل هو صحيح طبعا في مسلم، فهو يدل على أنه من الكبائر أن هذا لأن من ضوابط الكبائر أنه يكون متوعد على صاحبها باللعن، نسأل الله السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه أو يورثه وهو لا يحل له، بمعنى الحمل الذي في بطنها، يعني معنى كيف ينتسب إليه، وهو طبعا هو قد لا ينتسب إليه إذا كان محمول من قبله أو حمل من قبله، لكنه أيضا معناه يسقي ماءه زرع غيره كما سوف يأتي، ويورثه أو يورثه، إذا كان يورث من ورث وإذا كان يورث من أورث، وكلها متعدية. سنقول يورثه من أورث المتعدي بالهمز، أو ورث يورث من التعدي بالتضعيف، التعدي بالتضعيف، وهو لا يحل له. كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ يعني يكون، لأن طبعا الأصل في ولد الأمة أن يكون رقيقا، ولد الأمة أن يكون رقيقا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، ورواه أبو داود الطيالسي وقال: كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يسترقه وهو لا يحل له، بمعنى أنه لمن قبله. والمجح هي الحامل المقرب، لعلها المقرب بمعنى التي قربت ولادتها، التي في شهورها الأخيرة من حملها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره. رواه أحمد. وروى عثمان بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وزاد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. وفي لفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض. رواه أحمد. ومفهومه أن البكر لا تستبرأ. وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطه أو بيعت أو اعتقت فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء. حقه البخاري في صحيحه. وقد جاء في حديث عن علي رضي الله عنه: ما الظاهر حمله على مثل ذلك. فروى بريدة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا إلى خالد، يعني إلى اليمن، ليقبض الخمس، فاصطفى علي منه صبية فأصبح وقد اغتسل. فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ وكنت أبغض عليا. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت ذلك ذكرت له ذلك، فقال: يا بريدة، وتبغض عليا؟ فقلت: نعم. فقال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. رواه أحمد والبخاري. وفي رواية قال: أتبغض عليا بغض؟ وفي رواية قال: أبغض عليا بغضا.
أبغضت.
وفي رواية قال: أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا، وأحببت رجلا من قريش لم أحببه إلا على بغضه عليا. قال: فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته فأصمنا سبايا. قال: فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابعث إلينا من يخمسه. قال: فبعث إلينا عليا، وفي السبي وصيمة هي من أفضل السبي. قال: فخمس وقسم، فخرج ورأسه يقطر. فقلنا: يا أبا الحسن، ما هذا؟ قال: لم تروا إلى الوصيفة التي كان في السبي، فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس، ثم صارت إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صارت إلى آل علي ووقعت بها. قال: فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: بعثني. فبعثني مصدقا، فجعلت أقرأ
مصدقا.
فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدق. قال: فأمسك بيدي والكتاب وقال: أتبغض عليا؟ قلت: نعم. قال: فلا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصفة. قال: فما كان من الناس أحد بعد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من علي. رواه أحمد. وفيه بيان أن بعض الشركاء يصح توكيله في قسمة مال الشركة. والمراد بآل علي علي رضي الله عنه نفسه.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغير. رواه أحمد. هذا أيضا يدل على ما دلت عليه الحديث قبل من أنه الحامل من الإماء لا يجوز لمن وقعت في ملكه أن يطأها حتى تضع حملها. وهذا نهي طبعا، لا يقعن نهي، والأصل في النهي أنه للتحريم. لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره، بمعنى وهي حامل. وعن رويفع ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وزاد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. وفي لفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض. رواه أحمد. إذن أيضا هذا يدل على تشديد النهي في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو دليل أيضا على أن المحافظة على الدين والمحافظة على الأحكام والمحافظة على أوامر الشرع نابعة من الإيمان، وأنه بقدر ما يرزق الله عز وجل العبد إيمانا وخوفا من الله سبحانه وتعالى، خوفا من الله وإيمانا بلقائه، فإن هذا هو العاصم عن الوقوع في المنهيات والمحرمات، وهو الباعث على اتباع الأوامر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وجاءت هذه اللفظة في أحاديث كثيرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجرى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يكرم ضيفا، إلى آخره في أحاديث كثيرة. وهي تدل على أن الباعث على فعل الخير واجتناب الشر واجتناب المحرم هو قدر ما في العبد من قوة إيمان بالله واليوم الآخر، وأن التقصير في ذلك دليل على القصور في الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، يعني أن يطأ حاملا، أن يطأ حاملا. وفي رواية أخرى عند أبي داود: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. بمعنى أن هذا أيضا أوسع من الأول، يسقي ماءه ولد غيره، يعني إذا تبين فيها حمل، أو حتى أيضا وإن لم يتبين إذا كان لابد من الاستبراء، فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. وفي لفظ: من كان يؤمن بالله يوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السماء حتى تحيط. قوله ثيبا كما قال الشيخ ومفهومه أن البكر لا تستبرأ، وأن البكر لا تستبرأ، بمعنى إذا أخذ بكرا أو وقع في نصيبه من السبي أو اشترى أيضا بكرا، فإنه على مفهوم هذا الحديث أنه لأنها لا تستبرأ، لأن أدام أنها بكر فالغالب عن الظن إن لم يكن من المقطوع به أنها لا تحتاج إلى استبراء. وهذا هو ذهب مالك وبعض العلم، لكن ذهب أكثر العلم أنه لأنها تستبرأ، أنها تستبرأ من باب الاحتياط، من باب الاحتياط لعموم الأحاديث. وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطى أو ضيعت أو اعتقت فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء. طبعا هذا عن ابن عمر، ليس مرفوعا، وإنما هو من قول ابن عمر ومن رأيه، ولهذا الذين يردون ذلك يقول هذا رأيه، بينما أغلب الأحاديث ليس فيها تقييد، كل أغلب الأحاديث ليس فيها تقييد في أن تكون ثيبا. وفي مذهب مالك، في مذهب مالك رحمه الله تفصيل في هذا، من حيث أنه لأنه يرجع الأمر إلى العلم وغلبة الظن، فإذا كان العلم والقطع بأنها أن رحمها بريء فإنها توطأ من غير استبراء، وإذا كان غلب على ظنه أو علم بأنها طبعا رحمها ليس ببريء بمعنى أن تكون حامل، فقد طبعا لابد أن ينتظر حتى يجزم ببراءة الرحم. قال: وقد جاء في حديث عن علي رضي الله عنه ما الظاهر حمله على مثل ذلك، بمعنى أنه جاء عن علي قصة أن ظاهرها أن علي وطئها لأنه غلب على ظنه براءة رحمها، بمعنى أنها كانت بكرا، أنها كانت بكرا يعني، ولهذا أورد القصة. وقال: وقد جاء في حديث عن علي رضي الله عنه ما الظاهر حمله على مثل ذلك، يعني ما كان وطئها إلا لأنه علم براءة رحمها، يعني كقول ابن عمر يعني ولا تستبرأ العذراء، ولا تستبرأ العذراء، العذراء هي البكر التي لم توطأ. قال: فروى بريدة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا إلى خالد يعني إلى اليمن، طبعا بعثه من أجل قسمة الغنائم أو من قسم التخميس كما سوف يدل عليه السياق الآتي، يعني ليقبض الخمس. طبعا تعرفون أن الغنائم تخمس، تخمس خمس ذكر الله عز وجل اللي هو قسمته، وأربعة أخماس الغانمين، واعلموا أن ما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعة. إذن هذا الخمس يؤخذ من الغنائم ويقسم أربعة أخماس على المجاهدين أو على الغانمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن ليقبض الخمس، فيبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليقبضه وليقسمه أيضا، يعني وكله في القبض وفي القسم، بذلك أنه قسمه. فاصطفى علي منه سبية، يبدو أن السبية ليس سبية، سبية، والسبية هي التي تؤخذ من السبي. فاصطفى علي منه سبية فأصبح وقد اغتسل، بمعنى أنه وطئها، اغتسل من الجنابة يعني. فقلت لخالد، يعني يقول بريدة، قلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ بمعنى أن هذا الشيء مستنكر، يعني كيف يفعل ذلك؟ إما أن يستبري، أو لعله المراد أن يستبري، أو مراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، فيعني إذا أنكر. وكنت قال: وكنت أبغض عليا، وكنت أبغض عليا. طبعا تعرف أن تقية البغض قد يكون ليس يبغضه بغضا دينيا، ليس يبغضه بغضا دينيا، وإنما قد يكون حصل أمور، وهذه أمور بشرية، أمور بشرية قد يحصل شيء بحيث يكون في نفسك منه شيء. ولا شك طبعا أيضا أن علي رضي الله عنه يعني كما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهلك فيك يا علي رجلان، يهلك فيك رجلان، رجل غال في حبك ورجل غال في بغضك. ومعلوم أيضا أن الناس افترقوا في علي رضي الله عنه هذه الفرق الثلاث: هناك مبغضون وهم النواصب الخوارج، وهناك غالون في الحب وهم الروافض، وهناك متوسطون وهم أهل السنة والجماعة، وقد تأتي إشارة في ثنايا الحديث. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في علي: لا يحبك إلا لا يحبه أو لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. ولا شك أن أهل السنة يحبون كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعرفون لكل فضله، ولا شك أن بعض الصحابة أيضا أفضل من بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مزايا لبعض أصحابه، فأهل السنة يؤمنون بكل ذلك، وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق عموم الصحابة أو في حق أفراد الصحابة فإنه مأخوذ على العين والرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين أصحابه، فذكر بعض فخص بعضهم ب أن بشره بالجنة، وهناك مبشرون بالجنة سواء كان عشرة أو غير العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ذلك، فالذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة هو في الجنة، ولا يتأثر بأي شيء، وإن حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، لكن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق، وإلا شك أنه حصل طبعا خلافات وحصل أشياء بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون سال الدماء ونحو ذلك، لكن كل ذلك يسكت عنه أهل السنة والجماعة، وكل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، ولا سيما فيما يتعلق بفضل الصحابة رضوان الله عليه. قال: فاصطفى علي منه سبية فأصبح وقد اغتسل، فقلت لخالد أن ترى إلى هذا؟ قال: وكنت أبغض عليا. طبعا ينبغي أن نعلم أن البغض هنا لم يكن بغضا دينيا، لم يكن بغضا دينيا، وغالبا أنه بغض نتيجة أعمال شخصية، وأحيانا قد يكون، وهذا شيء بشري، هذا أمر بشري. حتى عائشة رضي الله عنها كان بينها وبين علي بعض الشيء، لأن علي رضي الله عنه في قضية الإفك وما الإفك كان ممن خاض في الإفك، فلا شك أنه قد يكون في النفس شيء، لكنه ليس يتعلق بالأشياء الولاء والبراء الديني. وكنت أبغض عليا، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، يعني بريدة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل علي، فقال: يا بريدة أتبغض عليا؟ فقلت: نعم. وأيضا هذا يدل على أن قاع، وعلى هذا يعني مع أنه نعم أنا في نفسي في نوشي، فمما أيضا يدل على صفاء القلب حينما يواجه ما كتم، وأيضا صدقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: نعم. فقال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. أيضا هذه قضية كذلك أيضا شرعية، الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون طبعا هو خمس الخمس الحقيقة، لأن الخمس مقسم إلى خمسة أخماس، الخمس فإنما أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فلله والرسول هذا خمس، فهي الخمس يخمس إلى خمسة أخماس، يخمس إلى خمسة أخماس. وكذلك الآية الأخرى: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وإذ قربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فقال: لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. فالقضية حتى يبدو أنها أيضا كما قلنا قضية دنيوية بحتة، لأن القضية فقال له في الخمس أكثر من ذلك باعتبار أنه من ذوي القربى، لأن علي رضي الله عنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أحمد والبخاري. وفي رواية قال: أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا، وأحببت رجلا من قريش لم أحببه إلا أو لم أحبه إلا على بغضه عليا، يعني من شدة الذي في نفسه على علي، وحتى الذي يبغض علي أنا أحبه. قال: فبعث ذلك الرجل على خيل فبعث، يمكن لعله بعث يعني معنى أرسله النبي، فصحبته فأصبنا سبايا، أو فبعث النبي ذلك الرجل أو فبعث ذلك الرجل. قال: فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا من يخمسه، يعني قال: إن كسبنا وغنمنا فأرسل إلينا من يخمسه قبل أن نقسمه، بمعنى يوزر الخمس وأربعة أخماس تكون للغانمين. قال: فبعث إلينا عليا. وفي السبي وصيفة، هي من أفضل السبي، بمعنى أنها منهم من جملة السبي امرأة كانت على درجة من الجمال يعني. قال: فخمس وقسم، فيبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم فوضه في التخميس وفي القسم أيضا. فخرج ورأسه يقطر، فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ هذه كنية علي رضي الله عنه، أبو حسن وأكبر أولاد الحسن كما معلوم، وكذلك أيضا كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، كنا أيضا بأبي تراب، قم أبا تراب. قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الخمس كما قلنا لله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين، فوقعت في خمس الخمس الذي يخص أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في آل علي. طبعا مقصود آل علي يعني نفسه، في آل علي كما ذكر الشيخ المصنف، يعني علي يعني نفسه. ووقعت بها لأن أصبحت من نصيبه، وهو مفوض في أن يقسم، فالشاهد هو أنه قال وقع بها من غير استبراء، الشاهد قال وقع بها من غير استبراء. فقال الشيخ الظاهر الرواية عن علي أنها كانت بكرا، أنها كانت بكرا فما كانت تحتاج إلى استبراء، ولهذا معنى قوله مصدقا فجعلت أعلم مصدقا فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدقا، أو مصدقا فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدقا. قال فأمسك يدي والكتاب وقال أتبغض عليا؟ قلت نعم. قال فلا تبغضه، وإن كنت تحبه أو تحبه فازدد له حبا. فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفه. ولا شك طبعا كما قلنا الذي يبدو أن البغض كان دنيويا بدليل أن قضية خمس ثم خمس وحق علي بالخمس أكثر ونحو ذلك. وكما قلنا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب مذهب وسط، ويلتزمون فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أثنى على صحابته صحابة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فإذا هذه أوصافهم، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنقطع قطعا بأن الله رضي عنهم وأنهم رضوا عن ربهم، لأن الله أخبر عن ذلك، وهذه أشياء لا تنسخ. الأخبار كما هم علم لا تنسخ، الذي تنسخ الأحكام، الأخبار لا يدخلها النسخ، وهذا متقرر في علم الأصول أن الأخبار لا يدخلها النسخ، وإنما النسخ يدخل الأحكام أو يعتري الأحكام. أما وجود الخلاف فهذا وارد، وقد يكون أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في وقوعه، وهذا أمور كما الكلمة المشهورة عن بعض السلف الذي شجر بين الصحابة، أهل السنة والجماعة يسكتون عما شجر بين الصحابة، بمعنى ما وقع فيه من الخلاف حتى سلت فيه دماء. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: هذه دماء طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا. ولا شك أن الوقوع فيها هذا فتنة، والإنسان صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ، خاصة أنها أيضا أساطير بعضها تحتاج إلى نظر، ودخل فيها ما دخل من أخبار الشعوبيين والمغرضين وأصحاب الأهواء وأصحاب الفرق، فأدخلوا في القصص ما أدخلوا، كلها تحتاج إلى كثير من التمحيص، مع أنه وقع لا شك أن في أشياء تبلغ أنها تقاتل الصحابة فيما بينهم وجدت أمور، لكن هذه أمور حينما تنظر للطبع البشري لا تستنكرها الحقيقة، لأنك صلى الله عليه وسلم لعله يمر على بعضكم حتى في أحيان بعض الفتن تجعل الحلم حيران في بعض أمور تحصل تستغرب، يعني صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال حتى في الأفغان وفي غيرها، لو كان الإنسان في المعمعة هناك يستغرب كيف الأمور تجري. يعني الآن في الأفغان السنوات الطوال هذه وهم يخدمون في بلادهم وفي بيوتهم وفي أهليهم وفي أموالهم بشكل يعني لا يكاد يقبله عقل، ومع هذا واقع. فحين الفتن نسأل الله سبحانه حينما تحصل تذهل العقول. ولهذا ورد في الأثر أن الله إذا أراد بقوم فتنة سلب ذوي العقول عقولهم، سلب ذوي العقول عقولهم. فحين إذا حصلت الفتن يستغرب الإنسان كيف تحصل، حينما تهدأ الأمور ويرجع العاقل إلى عقله وكيف حصل هذا. بل حتى أحيانا حتى في البيت أحيانا يجري منك أشياء تندم عليها ندما عجيبا، كيف صدر هذا مني؟ إما في حق أولادك أو في حق زوجك أو في حق أقاربك أو في حق والديك، تستغرب أن أحيانا يذهل الإنسان ذهول عجيب. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بمجموعة وأشخاص وناس يسعون في الفتن فمثل هذه الأمور تجري في الطبع البشري. ولكن من نعمة الله على العبد أن يجنبه الخوض في مثل ذلك، لأن هذه لا تنتهي، ولو خاض فيها الإنسان أو قرأ نسأل الله السلامة يكاد يصيبه الدوار في رأسه. ولهذا القول الحق والمسلك الحق أن السكوت عن مثل هذا هو حب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قوم اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأبلوا في دين الله بلاء حسنا. يعني حينما تنظر يعني كيف انتشر الإسلام في مدة وجيزة على في حدود ربع قرن 25 سنة 30 سنة وصل إلى جدار الصين، وصل إلى بحر الظلمات المحيط الأطلسي، وصل كل ما يسمى بالعالم القديم انتشر فيه الإسلام في ظرف وصل إلى في ظرف 25 سنة أو 30 سنة. شيء لا يمكن، وعشرين سنة 25 سنة لا تحسب شيئا في حساب الأمم، مما يدل على أنهم قوم مصطفون رضي الله عنهم وأرضاهم.
قال: وإن كنت تحبه فزد له حب، فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة. قال: فما كان من الناس أحد بعد قبل النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي. وهذا يدل على فضل بريدة رضي الله عنه، وأيضا يدل على أن الحب ما كان دينيا، ويدل على قوة إيمان. فمجرد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك زال ما في قلبه، فما كان الحب أشد من علي رضي الله عنه. وهذا هو الذي يوافق ما قلنا قبل قليل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول كذا أو فليفعل كذا. فبقدر ما يهبك الله عز وجل من قوة إيمان، ف يكون انشراحك وانشراح صدرك بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وبقدر صلى الله عليه وسلم ما يكون لك من قلة إيمان، يكون ثقلك وتباطؤك عن أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ففضل بريدة رضي الله عنه يدل عليه هذا أيضا. فحينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رأسا زال كل ما في قلبه. فقال رضي الله عنه: فما كان من الناس أحد بعد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من علي. رواه أحمد. قال: وفيه بيان أن بعض الشركاء يصح توكيله في قسمة مال الشركة. الشركة يجوز نطقها الشركة والشركة، شركة وشركة كلها نطقها صحيح. ولهذا ورد حديث: أو شرك في دم، أو شرك في دم، أو شركة في دم. فالشركة والشركة كلها الضبط فيها صحيح. قال: وفيه بيان أن بعض الشركاء يصح توكيله في قسمة مال الشركة. من أين أخذ هذا الشيخ؟ من أين أخذ هذا الاستنباط؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا في هذا، فوكله في قسمة مال الشركة، بمعنى أن هذا لا حرج فيه من حيث أنه لا يترتب، يعني ما دام أنه فوض شريكه في القسمة فإن القسمة صحيحة ولا يترتب عليها يعني موانع فقهية، لا من غرر ولا جهالة ولا نحو ذلك. والمراد بآل علي علي رضي الله عنه نفسه، لأنه طبعا قال بآل علي يعني نفسه، فاصطفى ذلك لنفسه أو فاختص ذلك بنفسه لأنه وقع في ملكه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلي وصحبه وسلم. قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه تتعلق بسياق المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. بمعنى أنه إذا تابوا ولم يبلغ الأمر الإمام ولا الحاكم ولا القاضي فإنه هذا يتوب الله عز وجل عليه. وهذا أيضا من سعة الإسلام في هذا الباب. كان بعض الصحابة يفتون بالنسبة للحامل عندما يتوفى زوجها بأبعد الأجلين. ما معنى أبعد الأجلين؟ مو بعد الأجلين أو بعد الأجلين، ببعد الأجلين أو أبعد الأجلين، يعني فيما يتعلق به. وهذا طبعا مرجوح القول هذا، والمنسوب أيضا إلى علي، وهو طبعا عندنا إذا كانت المرأة حامل مثلا في الشهر التاسع وتوفي زوجها طبعا عندنا أجلان، الأجل الأول بوضع الحمل، والأجل الثاني 14 و10. فإذا كانت في الشهر التاسع ثم ولدت بعد وفاته بأسبوع، طبعا معروف أنها القول الصحيح أنها تنقضي عدتها. الذين يقوم بأبعد الأجل يقول لا، لابد تنتظر 14 و10. كذلك بالعكس، طبعا لو كانت توفي وهي في شهرها الأول من الحمل، في شهرها الأول من الحمل طبعا، فهي إما 14 و10 أو فأبعد الأجلين أن تضع الحمل، أبعد الأجلين أن تضع الحمل، هذا هو معنى أبعد الأجلين. هذا الدعاء: اللهم ألهمني علما أفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلمام الملائكة المقربين. لا، هو اللي وارد فيما يتعلق بالنبي أن تقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، وما فهم سليمان فهمني، هذا أما فهم النبي ما يبدو لي. أما الجزء الأول ما في إشكال، اللهم ألهمني علما أفقه به أوامرك ونواهيك، هذا ما في إشكال، لكن ارزقني فهم النبي وحفظ المرسلين يبدو لي هذا. إنما لو قلت اللهم يا مفهم، كما قلنا لأن الله ذكر أن اختص سليمان بفهم، فهمناها سليمان، وكذلك أيضا في وآتينا حقا وعلما فيما يتعلق بإبراهيم. فإذا قلت هذا يا معلم إبراهيم علمني وفهم سليمان فهمني، هذا يعني فرق زوجته أو فارق زوجته منذ الكتابة هنا منذ 81 سنة، كيف 18 هذه كانت 81 كانت 18 حتى الواحد من اليمين منذ فارقة، فهو لا ينفق على وينفق على أولاده ما يكفيهم، وهذا من أجل أنها ارتكبت الكبائر بسبب جهلها، وكان لها سحر هكذا. على كل حال إذا كانوا مختلفين فهذا أمرهم عند القاضي، إذا كانوا مختلفين فأمرهم عند القاضي، وإن كان غير ذلك تقابلني إن شاء الله بعدها بعد انتهاء الجلسة. هل يمكن أداء طواف الوداع ثم حضور صلاة الجمعة لدواعي السفر؟ لا مانع أنك تطوف الوداع قبل الصلاة ثم تحضر الصلاة، لا مانع إن شاء الله. هل لأهل مكة عمرة؟ علما أني سمعت أن الأفضل لأهل مكة الطواف. لا، لهم عمرة من حيث عمرة الإسلام، عمرة الإسلام طبعا معروف أن العمرة لا تجب على المسلم المستطيع إلا مرة في عمره، أما النوافل فهذه أمرها واسع، لكن الكلام عن العمرة الواجبة، العمرة الواجبة في العمر مرة، وإن كان في خلاف أيضا حتى في وجوب العمرة، في خلاف في وجوب العمرة، والصحيح أنها واجبة في العمر مرة للمستطيع. فالذي يبدو أنهم يعني مرة في العمر هذا واجب، أما النوافل فالأمر فيها مفتوح، لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال هو الذي محل نظر، هو أن يخرج الإنسان من مكة ليأتي بعمره، هذا هو الذي يثيره بعض أهل العلم متقدمين ومتأخرين، هل يخرج الإنسان من مكة ليأتي بعمره؟ كثير من العلماء يقول لا. لماذا؟ لأن العمرة هي زيارة البيت، العمرة زيارة البيت، فالذي يزور البيت هو من كان خارجه، أما اللي داخل لا يزور، بل نعمة الجوار وفضل الجوار أفضل من، ولهذا حتى ينقل عن عطاء وعن غيره أن المدة التي يقضيها خارجا وراجعا فقد شيئا كثيرا، فهو يبتغي الأجر ويذهل ويغفل أن وجوده في مكة أعظم أجرا إذا أدى حق البيت وأدب البيت وتعبد الله عز وجل بجوار هذا البيت، فالحسنات مضاعفة وكل أنواع العبادات مضاعفة في هذا البيت لفضله وشرفه ومكانه، هذا هو ملحظ بعض أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك الله.